هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماري كازانجيان. مجلس الشعب السوري يعترف بالإبادة الجماعية الأرمنية. أعضاء مجموعة الصداقة الأرمنية الإماراتية في الجمعية الوطنية يلتقون بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أرمينيا. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية: المملكة العربية السعودية تخشى انهيار أسعار النفط بسبب فيروس كورونا. وزارة الخارجية الروسية: سبب تفاقم الوضع في إدلب هو فشل تركيا في الامتثال للاتفاقيات. خلال محادثة مع أرمن بريس، أبلغ الصحفي الأرمني السوري ساركيس كاسارجان أنه في 13 من شباط فبراير اعتمد مجلس الشعب السوري بالإجماع قراراً يدين ويقر جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الأرمن على يد الدولة العثمانية بداية القرن العشرين. وقد ذكرت كانتسار في وقت سابق أنه سيدرج المجلس على جدول أعماله اليوم تقرير لجنة الصداقة البرلمانية السورية الأرمنية حول إدانة عمليات الإبادة الجماعية للأرمن وسواهم من مكونات الشعب السوري المرتكبة من قبل حكام العثمانيين الأتراك نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. وقد تم تقديم المقترح من قبل لجنة الصداقة البرلمانية السورية الأرمنية. وأشارت رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية السورية الأرمنية نورا أريسيان إلى أن أكثر من 30 دولة اعترفت برلماناتها بالإبادة وأدانتها، لافتة إلى أن هناك العديد من أعضاء المجلس طرحوا موضوع الإبادة تحت القبة، وفي عام 2015 تم تخصيص جلسة بالذكرى المئوية لهذه الإبادة. وكان أمين سر مجلس الشعب السوري رامي صالح قد أشار إلى أن الاعتراف موجود سابقاً، لكن كان من الأولى لمجلس الشعب تأطيره من خلال إصدار قرار بهذا الخصوص. وأكد سفير سوريا لدى أرمينيا محمد الحاج إبراهيم على ضرورة اعتراف سوريا بالإبادة الجماعية الأرمنية، مشيراً إلى أن أحفاد مرتكبيها ما زالوا يرتكبون نفس الجريمة ضد الشعب السوري. وقال: الاعتراف مهم لأن لبنان هو الدولة العربية الوحيدة التي اعترفت بالإبادة الجماعية الأرمنية حتى الآن. وأكد رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في مجلس الشعب بطرس مرجاني أن الإبادة الجماعية الأرمنية حقيقة تاريخية والتي أعقبها ذبح الآشوريين والسوريين على الحدود الشمالية لسوريا، وأشار إلى أنه حان الوقت للاعتراف بهذه الأعمال لا إنسانية وإدانتها ومنع تكرارها، خاصة وأن العديد من الدول اعترفت بالإبادة الجماعية الأرمنية. ذكر الموقع الرسمي التابع لبرلمان جمهورية أرمينيا أنه اجتمع أعضاء مجموعة الصداقة الأرمينية الإماراتية في الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أرمينيا محمد عيسى علي القطام الزعابي. بعد الترحيب بالسفير، أشار رئيس مجموعة الصداقة ناريك سينياليان إلى أن المنتديات التجارية المنتظمة والسياحة الثنائية ورحلات الطيران ووجود الجالية الأرمنية التي تضم حوالي 6000 شخص في دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد على العلاقات التي تم تشكيلها بين البلدين. وصف السفير العلاقات الثنائية بأنها ممتازة، وأشار إلى أن بلاده تولي أهمية كبرى للتعاون مع أرمينيا، خاصة في مجال الثقافة والتعليم والعلوم الإنسانية وكذلك التقنيات الحديثة. وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة مهتمة بعمل مركز تومو الإبداعي وتريد أن يكون لها مثل هذا المركز. ومتطرقا إلى النمو السياحي السنوي، أشار السفير إلى أن أرمينيا بلد آمن وأن مواطنيه يزورون أرمينيا مع عائلاتهم. وأشار السفير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة مهتمة بتجربة أرمينيا البرلمانية، وبالتالي فإن الزيارات المتبادلة والاتصالات مع البرلمانيين يمكن أن تكون فعالة. وتمت أيضا مناقشة المسائل المتعلقة بإنشاء مجموعة الصداقة الأرمينية الإماراتية، وأعرب الجانبان عن ثقتهما في أن أنشطة مجموعات الصداقة ستعزز التعاون الفعال القائم. بحسب داس، خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي ناتو في بروكسل، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو أن الناتو يستأنف عملية التدريب التي ينفذها نحو 500 جندي في العراق طالما توافق الحكومة العراقية. وقد تم تجميد أنشطة البعثة منذ أكثر من شهر بعد أن طالبت السلطات العراقية جميع القوات الأجنبية بالانسحاب من البلاد، ويواصل الناتو المشاورات مع الحكومة العراقية حول مستقبل مهمتهم. أفادت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة على تفكير المملكة العربية السعودية إنها تريد أن يوافق منتجو النفط العالميون على خفض سريع في إمدادات النفط مع توقف الصين عن الطلب بسبب فيروس كورونا الصيني، مدركين أن التأخير في الماضي أدى إلى انهيار أسعار باهظ الثمن. وتعمل الرياض على إقناع المنتجين وحلفاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بأنهم بحاجة إلى التحرك عاجلاً وليس آجلاً. وقد أيد جميع أعضاء أوبك تقريباً خفض الإمدادات، بما في ذلك فنزويلا وإيران، اللتان لم تتفقان مع المملكة العربية السعودية على خطوات مماثلة في الماضي. لكن روسيا لا تزال تدرس تخفيضات النفط المقترحة الأعمق التي اقترحتها اللجنة، حيث أدى رد روسيا المتأخر إلى إحباط بعض لاعبي أوبك. وترى الرياض تأثيراً محتملاً أكبر على الطلب على النفط هذه المرة مقارنة بفترة الإصابة بالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة سارس، حيث تلعب دور الصين دور أكبر بكثير الآن في الاقتصاد العالمي. وقال مصدر في أوبك إن الرياض تريد خفضاً سريعاً في الإمدادات لوضع حد أدنى للأسعار. وتابع المصدر، يريد السعوديون أن يكونوا أكثر نشاطاً وأن يبقوا أسعار النفط عند 60 دولاراً للبرميل أو أعلى. وذكرت مصادر أخرى أنه في الأسبوع الماضي أوصت لجنة فنية تقدم المشورة إلى أوبك بخفض فوري إضافي للإنتاج قدره 600 ألف برميل يومياً، وتنتظر الآن قرار روسياً النهائي بشأن هذا الاقتراح. أفادت وكالة رويترز أن شركة المحاماة البريطانية ستوك وايت تقدم بطلب لثلاث دول للقبض على مسؤولين إماراتيين بتهم ارتكاب جرائم قتل في اليمن. وقد تقدمت الشركة البريطانية بطلب لكل من بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا لاعتقال مسؤولين كبار من دولة الإمارات العربية المتحدة للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن. وقدمت شركة المحاماة البريطانية الشكاوي إلى شرطة العاصمة البريطانية ووزارة العدل الأمريكية والتركية، نيابة عن الصحفي عبد الله سليمان عبد الله دوبلا وصلاح مسلم سالم الذي قتل شقيقه في اليمن. وارتكبت القوات الإماراتية العديد من جرائم القتل والتنكيل عبر الأذرع الميليشياوية التي تمولها أبوظبي في اليمن منذ 5 سنوات وفقاً لتقارير أممية. وافقت الحكومة الألمانية منذ الأول من كانون 2 يناير عام 2020 على تصدير أسلحة لعدة دول لها دور في النزاع الليبي. وبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار سيفيم داغلدين، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة لقطر منذ الأول من كانون 2 يناير وحتى 4 شباط فبراير الجاري بقيمة 4.3 مليون يورو، من بينها أسلحة حربية تقدر قيمتها بنحو 81400 يورو. وقد تم عقد قمة حول ليبيا في برلين في كانون 2 يناير، واتفق المشاركون على تطبيق حظر توريد أسلحة لليبيا. بحسب news.am، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تعتقد أن سبب تفاقم الوضع في إدلب هو فشل تركيا في الامتثال للاتفاقية. وقالت زاخاروفا: أسباب التدهور الحالي الذي نشهده يتمثل في فشل تركيا في الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة سوتشي بتاريخ 17 من أيلول سبتمبر عام 2018. ونقل أنقرة لوحدات ما يعرف بالمعارضة المسلحة المعتدلة إلى شمال شرق سوريا إلى منطقة عمليات مصدر السلام. وأشارت ماريا زاخاروفا إلى أن روسيا ملتزمة بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها والعمل المشترك، وأضافت: في ظل الظروف الحالية نعتبر أن المهام الرئيسية هي خفض مستوى العنف على الأرض وضمان أمن العسكريين للبلدان الضامنة الواقع داخل وخارج منطقة خفض التصعيد، وكذلك منع إثارة المواجهة المسلحة الممكنة نتيجة لأعمال عسكرية غير عقلانية. وفي وقت سابق اتهم أردوغان موسكو ودمشق بشن هجمات على المدنيين في إدلب، وأعلن أن أنقرة تخطط لضرب القوات السورية في كل مكان إذا استمرت دمشق في الهجوم. بحسب CNN عربي، هددت إيران برد ساحق ومدمر على أي خطوة حمقاء من قبل إسرائيل ضد مصالحها في سوريا أو المنطقة. ونقلت وكالة أنباء إيرنا الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي قوله: إن طهران سترد بشكل ساحق ويبعث على الندم حيال أي اعتداء أو خطوة حمقاء تصدر عن هذا الكيان ضد مصالحنا في سوريا والمنطقة. وأضاف في معرض رده على تهديدات أحد المسؤولين الإسرائيليين أن أسس الكيان الصهيوني طيلة العقود السبع الماضية بنيت على احتلال الأراضي الفلسطينية ودول الجوار والقتل ونهب الثروات والاغتيالات والعدوان. وأشار موسوي إلى أن تواجد إيران في سوريا تم بناء على دعوة الحكومة السورية والاتفاق معها بهدف مكافحة الإرهاب الذي تدعمه أمريكا وإسرائيل، وأكد: بلادنا لن تتأخر لحظة ولا تتسامح بشأن الدفاع الحضور داخل سوريا وصون أمننا القومي ومصالحنا الإقليمية، وسترد بشكل ساحق ومدمر على أي اعتداء أو خطوة حمقاء. أفادت وكالة سبوتنيك أنه شهد القصر الجمهوري في منطقة بعبدة الواقع في جبل لبنان اليوم الخميس لقاء ثلاثي انضم كل من رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب. وذكر موقع النشر اللبناني أن هذا اللقاء يأتي قبيل بدء الاجتماع المقرر اليوم بين الرؤساء الثلاثة، والذي سيكون مخصصا للأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وخصوصا مع انطلاق العمل الحكومي الرسمي بعد منحها الثقة النيابية. وبحسب الموقع، انضم للاجتماع في قصر بعبدة الرئاسي كل من نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، وزير الاقتصاد راؤول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف. وأعلن مصدر حكومي بارز أن لبنان طلب رسميا مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي لخطة إنقاذ، وسيصل الوفد إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة. ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، دفعت حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالتها، وتمكن حسان دياب من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد 3 أشهر من حركة الاحتجاجات الشعبية. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.